عشرة الأنام، أمين. سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم إخوتي الأحبة أخواتي الكريمات بمصابنا بشهادة سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم من المنتهجين لنهجه والملتزمين بهديه والمستنين بسنته. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، فالتقوى هي طريق جعفر بن محمد، والتقوى هي طريق أئمة أهل البيت، والتقوى هي طريق المتعشق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في أن يكون ملتزما بسنة رسول الله ومنتهجا لهديه صلوات الله وسلامه عليه وآله. المناسبة تستدعي مني أن أتكلم عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما وأن الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرتهن بجملة من القضايا، أولها ما يمكن لنا أن نلاحظه في ضعف ثقافتنا العامة وفي ضعف معلوماتنا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رغم أن شيعة أهل البيت يتشرفون بأن يسمون أنفسهم جعفرية انتسابا لجعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر بمحضه وإن كنا نلاحظه على بقية الأئمة فيما خلا أمير المؤمنين والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، ولكننا يمكن أن نكتشف أن الثقافة العامة بل حتى ثقافة المختصين والساعين للتبحر في مجالات عدة يعانون من ضعف كبير في معرفة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. القضية الأخرى التي يمكن لنا أن نلاحظها في هذا المجال تتعلق بطبيعة الكتابات التي كتبت عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فهي مع أنها قليلة جدا إلا أننا يمكن أن نلاحظ أن غربتها عن تعريفنا بحقيقة الإمام الصادق والارتقاء بوعينا إلى مصافي من يحاول أن يعرف الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه معرفة شمولية، أقول هذه الكتابات تعاني من ضعف كبير، فقد تجد فيها من يحدثك عن خواتم الإمام الصادق وعن ذرية الإمام الصادق وعن جملة من أفعال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجملة من أقوال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أمور مهمة. ولكن هل أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينحصر بهذا المقدار؟ وهل يمكن لنا أن نفهم الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه الأبعاد، أم أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي نلاحظه من خلال بوابة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه عجزت عنه كبار الملائكة من أن تعرفه، فما بالك بكتابات ضئيلة حاولت أن تأخذ نتفا من حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لتقدمها. ولذلك لا بد من أن نكتشف في طبيعة الثقافة التي قدمت عن الإمام الصادق الكثير من النقص، بل الكثير من العور والكثير من النقصان والكثير من العيب. بعيدا عن محاولات النواصب الذين حاولوا أن يكسبوا في حياة الإمام الصادق، ولكن الكثير من كتاباتنا أيضا تشكو من خلل كبير في هذا الاتجاه، والكثير من متحدثينا أيضا يشكون من خلل كبير في مجال تأطير هذه الحياة، بل تأطير فهم هذه الحياة بإطار يرتضيه نفس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مشكلة عامة، ليست مشكلة خاصة بالإمام الصادق، بل مشكلتنا حتى في كتاباتنا عن أمير المؤمنين وعن الإمام الحسين، بل حتى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بقيت هذه الكتابات تعاني من ضعف شديد في تقديم وعي يتناسب مع الإطار الذي حدده القرآن الكريم للتعامل مع هؤلاء، مع هذه الشخصية. ويمكن لكم أن تلاحظوا ببساطة كثرة من يقول بأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يتدخل في السياسة. أقدم هذا الأمر كنموذج لنعرف أن الفهم استطاع أن يكون متخلفا إلى درجة بحيث أنهم لم يفهموا واحدا من أهم معالم حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يتعلق بقضية ثالثة، وهي أن الذين حاولوا أن يتناولوا حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومن جملتها حياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حاولوا أن يقيسوا فهمهم لهذه الحياة على ما يفهمونه هم من هذه الحياة، لا على طبيعة شخصية ربانية وشخصية وصفت بأوصاف هي التي يجب أن توضع فيه حينما نقول أمين الله على وحيه، حينما نقول معادن علمه، حينما نقول مهابط الوحي، حينما نقول مدرسة القرآن، عندئذ يجب أن نؤطر هذه الشخصيات بهذه الأطر لا بطبيعة فهمنا لحياتنا، ونحاول أن نقايس حياتنا على حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. بمعنى أن الإنسان حينما يفهم السياسة بعنوانها استغلالا لبعض الفرص اليومية وبعض الفرص الآنية، حينما ينظر إلى حياة الإمام الصادق لا يجد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سياسيا، لأنه لم يستغل هذه الفرص ولم هكذا يقولون لم يتجه إليها. بينما حينما ننظر إلى سياسة من تربوا في مدرسة الوحي، كيف يمكن لي أن أتجاوز الكثير من الفارق، بل الفارق الشاسع بين من تربى في مدرسة الدنيا ومن تربى في مدرسة الأدران ومن تربى في مدرسة وقائع الأيام وبين من تربى في مدرسة الوحي؟ هناك فارق كبير ما بين الشخصيتين، ولذلك قياس أي شخصية على أخرى قياس باطل ولا يوصلنا إلى نتيجة. مثل هذا الأمر نلاحظه في نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام حينما تعامل معنا لم يتعامل بناء على أنه صفوة الله في هذه الأرض، وإنما كلمنا بقدر عقولنا وكلمنا بما نحن فيه، لأنه لو سلمنا بحقيقته وبطبيعته الربانية عندئذ لن نستطيع أن نفهم منه شيئا. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تستطيعوا، أي أن العقل الإنساني مهما أراد أن يصف شخصية بهذه المميزات لن يستطيع أن يبلغ أعصاب هذه الشخصية. لو أني أردت أن أتحدث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله من دون النظر إلى طبيعة خصوصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله المعبر عنها بأنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، عندئذ لا يمكن لي أن أصيب الحقيقة على أي حال من الأحوال، لأن من بلغ به المقام روحاني والمقام الملكوتي إلى هذه الدرجة بحيث أنه وصف بأنه دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، لا يمكن لي أن أفهم هذه الشخصية من خلال مواصفاتي. أنا عبد الآثام وأنا عبد الذنوب وأنا المرتع في مهاوي وفي مستنقعات الآثام والذنوب وجميع ما لا يتناسب إطلاقا مع ذرة من ذرات حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أخواني الأعزاء، حينما نريد أن نتعامل مع شخصيات من هذا القبيل لابد من أن لا نأتي بفكرنا المادي وبطبيعتنا المادية لكي نعممها على هذه الشخصيات، مثل ما حاول فرويد على سبيل المثال أن يؤسس سهما في علم النفس للناس بشكل متساوي، بل تجرأ تلميذه فتحدث عن علم النفس الإكلينيكي أو العيادي، وكأن النفس الإنسانية هي قالب واحد ويمكن مطابقتها مطابقة هذه النفس على أي نفس أخرى مثلها مثل أي قطعة مادية أخرى. بينما نحن نعرف بأن النفوس بأن الناس واحدا يختلف عن الجميع والجميع أيضا يختلفون عن الواحد، الواحد لا يتطابق على الآخر. نعم في فهم عام يمكن أن نقول بأن الإنسان لو واجه خطرا يمكن أن يستشعر خوفا، ولكن ليس بالضرورة أن نقول بأن كل الناس، هناك من يرى الخوف ويقبل عليه إقبال الشجاع من دون أن يستشعر بأي صورة من صور الخوف. لكن هذا الأمر لو صح مع الناس فإنه لا يصح مع من وصفوا بأوصاف العظمة والتقديس. أنا أتعامل مع شخصيات وصفها القرآن الكريم، إذن علي أن ألتزم بطبيعة وصف القرآن لهذه الشخصيات. يعني حينما يتحدث القرآن الكريم عن أن هذه الشخصيات هم من صنف الراسخون في العلم، بذات الوقت طبعا الكتابات متعددة في هذا الاتجاه، منهم من يناقش أن الإمام لديه علم واسع أم أنه لا علم له بهذه السعة، هل أن علمه يشمل مسائل التبليغ أو أن علمه في كل شيء، هل أن هذا العلم لدني أم ليس بلدني، وكثير من المباحث في هذا الاتجاه. بينما لو جلسنا بين يدي القرآن لكي نأخذ من القرآن طبيعة الفهم الذي أراد أن يعطينا إياه، عندئذ حينما يتحدث عن أن أهل البيت فضلا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الوقت الذين وصفوا بأنهم راسخون في العلم، إذن أي تنزيل عن هذه المرتبة يعد ماذا؟ يعد انتقاص لفهمنا للقرآن الكريم. هل هذه الآيات لها أشخاص أم ليس لها أشخاص؟ هل أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الراسخين في العلم تحدث بأمور ضبابية بحيث أنها لم تنطبق على شخص معين؟ قال أكو راسخين بالعلم، من هم ما ندري، شنو هم ما ندري، معقول هذا الكلام؟ لو أن الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن أمر لا بد من أن يتحدث عن مصداقه، طبيعة القرآن طبيعة واقعية وطبيعة الهداية الربانية، طبيعة لا يمكن أن تطلق الكلمات في الهواء الطلق من دون أن تشخص مصادق هذه الكلمات. حينما يقال عن الشاهد من بعد رسول الله أو الشاهد لرسول الله، القرآن يتحدث بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يأتي شاهد على كل الأمم، ويتحدث بأن الرسول بأن ثلة من الناس ارجعوا إليها في آخر سورة الحج، تجدون بأن القرآن الكريم يتحدث عن وجود ثلة من الناس هم الذين تمحضوا في الإيمان وتمحضوا في الركوع والسجود وكل أعمال التقوى تمحضوا فيها تمحضا خالصا، هؤلاء هم من يشهد لرسول الله. عندئذ حينما نتحدث عن دور الأئمة وحينما نريد أن نعرف حياة الأئمة من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا بد من أن نلحظ هذه الآية ونقول بأن هؤلاء يأتون شهداء لرسول الله. إذن ما هي الشهادة وما هي طبيعة الشهادة وماذا تحتاج هذه الشهادة؟ لا بد من أن نقف
عليها وقفة صارمة لكي نعرف حقيقة أئمتنا. يعني لن يكون مثل القوم اللي تشوفهم يروون هذا الحديث وقد قرأته كثيرا بين أيديكم، ولكن اليوم أريد أن أشير إلى واحدة من مزاياها التي لم أتحدث عنها من قبل. حينما يقولون بأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يقف على الحوض ويقول فإذا زمرة أعرفهم ويعرفوني، ماذا؟ يقبلون على هذا الحوض، يريدون أن يشربوا من هذا الحوض. هنا ماذا يحصل؟ يقول فإذا رجل من بيني وبينهم. من هو هذا الرجل؟ هو يشخصه بمواصفات يقول فإذا رجل أولا من بيني وبينهم، يعني مو من جملة القادمين على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن جهة نظارة على هؤلاء. فإذا رجل من بيني وبينهم يقول هلموا، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار. والله هذا الرجل فيه مواصفات عظيمة يتحدث عنها نفس البخاري في هذا الحديث، حينما في يوم لا يتكلمون إلا من قال صوابا، وفي يوم لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يتكلم أحدا، وإذا بهذا الرجل نجده لا يتكلم فقط وإنما يتكلم ويحكم وينفذ. هلموا، هذا حق إلى أين؟ إلى النار. هذا الرجل يأمر بإدخال هؤلاء إلى النار. ما هي ميزة هذا الرجل وما هي خصائصه يا رسول الله؟ يشير أيضا إلى مواصفة أخرى فيقول ولمة وكيمة، فيقول إنك لا تدري، انظر، إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، أي أن هذه الشخصية إنما تأتي من متى؟ تأتي من بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. احنا لنصير مثل القوم اللي يقولون هذه الأحاديث وكأن قلوبهم قد عميت عن النظر إلى طبيعة هذا الرجل. من أنت تروه؟ والقرآن يقول لا بد من شاهد لرسول الله. اتهمنا الأنبياء السابقين يأتون شهودا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله على الأمم السابقة، ولكن ماذا عن القرون اللاحقة لرسول الله؟ هل تنتهي الشهادة؟ هذا الحديث يؤكد بأنه سيأتي رجل ليشهد بين يدي رسول الله على القوم. هذا الرجل شاهد، وهذا الرجل حاكم، وهذا الرجل أيضا يعرف بأن هؤلاء ظلموا وبالنتيجة لا يستحقون أن ينهلوا من ماء الحوض. عندئذ بعيدا عن فهم القوم وبعيدا عن العقول البالية التي لا تحاول أن تفكك هذه الكلمات لكي تصل إلى سرها، لابد لنا نحن شيعة هذا الرجل الذي يأتي من بعد رسول الله، لابد لنا من أن نؤطره بهذا الإطار. هذا الرجل اللي يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، الأبرار في ذلك اليوم يرتجفون، ولكن هذا الرجل لا يرتجف إطلاقا فقط، وإنما يمارس دور الحاكم في تلك الواقع. ولذلك هنا حينما يقال بأن عليا قسيم الجنة والنار هي صفة هذه الشخصية، هذه الشخصية هي التي تقبل أن يرتوى من ماء الكوثر أو من ماء الحوض أو لا يرتوى. هلمه. وبعد ذلك يقول آخر الحديث يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هذا مثل همل النعم، يعني الواحد والاثنين مو هذا المهم، لكن المهم أن هذا الرجل وافق على أن يأتوا لكي يشربوا من ماء الحوض. بالنسبة لثقافتنا وبالنسبة لسهمنا لأئمتنا، نحن نعرف بأن أولهم عليا وآخرهم عليا وكلهم علي. كلهم، كل مواقفة وكل خصيصة أعطيت لأمير المؤمنين لا بد من سحبها لبقية أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. حينما ألاحظ مثلا في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ماذا طرفك، في هذا الحال هذا الرجل عنده علم من الكتاب، عنده مقدار من علم الكتاب، فحصلت لديه هذه الكرامة فاستطاع بصلاحيات خاصة. وعجيب أنه يقول أنا، إشارة إلى أنه يعرف أن لديه هذه الصلاحية ولديه هذه المهمة. أقول ذلك لمن يشككون في أن الأنبياء وأن الأئمة لديهم ولاية على الأشياء أو لا ولاية لهم. هذا الرجل حتى لا يقول أنا آتيك به بإذن الله، القضايا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكنه لأنه يعرف بأنه قد وصل إلى هذا المقام، لذلك يتحدث بمنتهى الفردانية بمنتهى الاعتداد بالنفس، يقول أنا آتيك به. لذلك هذا المهم، أقول حينما يكون هذا الرجل له هذه المواصفات فما ذلك بالذي يوصف بأن لديه علم الكتاب كله؟ كيف ننظر إلى هذا الشخص وكيف ننظر إلى هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى هذا المقام؟ إذن حينما أقرأ في الكتب وأجد أنها تتحدث عن كرامات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندئذ ماذا يحصل؟ أقول أن هذه كرامات قليلة جدا وفقا لطبيعة المقام الذي بلغه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. احنا شفنا رجل لم يصل إلى درجة الإمامة وعبر عنه القرآن الكريم بأن لديه علم من الكتاب، استطاع أن يوقف الزمن واستطاع أن يوقف المكان وقال أنا آتيك به مو أثناء ما يرتد إليك رمش في العين، وإنما قبل ما أتحرك رمش عينك أنا أجيب لك إياه. ويقصد بذلك عرش بلقيس، وهذا عنده علم من الكتاب الذي قال عنه القرآن الكريم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كل الكتاب عند علمه، هذا الكتاب ماذا فيه؟ تبيان لكل شيء وكل شيء يستوعب كل شيء. عندئذ لو قدر أن نقف بين يدي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه على بوابة قبره ومددنا إليه يدا، لا تستغرب أن تمتلئ يدك وأن لا ترجع خائبا. لا تستغرب لو أنك وقفت على من يملكون كل شيء، القرآن يصفهم بهذا الوصف. لذلك علينا أن نتعاطى معهم ونتعامل معهم من خلال أنهم يملكون القدرة على فعل كل شيء. هذا الإطار من الذي يدعونا إليه؟ يدعونا إليه القرآن الكريم. استدع عنك يقولون عنك مغالي، يقولون عنك أنت مبالغ، ما إلى ذلك. القرآن هو الذي تحدث بهذا المقدار، وإلا بالله عليك احنا أشرنا إلى هذه القضية أكثر من مرة، حينما نجد أن الملائكة يعبرون عن أنفسهم بأنهم جهة عبادة وتقديس عظيمة جدا، بحيث أنهم يرون الناس في حديث استخلاف الإنسان في هذه الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والخلافة يراد لها جهة عبودية وجهة تسبيح وجهة تقديس، ما يراد لها جهة تقتيل وإفساد وسفك دماء. لذلك قدموا أنفسهم ورجوا أن يكونوا ماذا؟ هم الدليل عن هذا الإنسان. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هل قبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا المقدار من العبادة؟ اطلاق. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وأشرت في وقتها إلى أن القرآن الله سبحانه وتعالى حينما يجيب جوابا مسكتا قطعا لا ينم عن جهل، يعني مو واحد والعياذ بالله، واحد مثلا يجي يريد ما عندنا في الطريق بس نجاوب الجواب مسكت حتى يسكت ليناقشنا أكثر من ذلك. لكن الله حينما يجيب بجواب مسكت، حينما قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني اسكتوا أنتم ما تدرون بالقضية، أراد أن ينبههم. قطعا سوف يبحثون، خلف هذا الجواب شقوا شنو اللي خفي عنهم. والعجيب أن القرآن الكريم يصف من بعد ذلك، بعد ذلك سيقولون بعد أن تعرض عليهم الأمور يقولون سبحانك لا علم لنا إلا إشارة إلى أنهم حصلوا على الجواب الإلهي، عرفوا شنو هذا اللي ما يعلمونه. لكن العجيب أن القرآن الكريم لا يتحدث عن عرض الأسماء مباشرة عليهم، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء لآدم، ويطالب آدم بأن ينبئهم، يخبرهم إخبار، وإلا مقامهم لا يصل إلى أن يعرفوا حقيقة هذه الأسماء. وهنا لا نستغرب إما قال جبرائيل في حديث المعراج أثناء وقوفه على بحار النور قال له تقدم يا محمد، فقال له أفي هذا الموضع تتركني حبيبي جبرائيل؟ قال له والله لو تقدمت إني لتن واحدة لأكثر. مثل هذا المقام ومثل هذه العظمة عليها الشخصيات أهل البيت، هذه الأسماء أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وبالنسبة نريد أن نفهمهم، لا بد من أن ننظر إلى القرآن ماذا قال عنهم، وبعد ذلك نجلس متفكرين. هنا أنا أتعجب عن اللي يشككون في زيارة الجامعة، يشتاقون المصلين تعلمون المصلين لا، مو إحنا اللي نصلهم، القرآن هو الذي أوصلهم، القرآن هو الذي سماهم. وحينما يفوتنا بهذا المقام العظيم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أي قلب يستطيع أن يصف هذه القلوب التي أذهب عنها الرجس وطهرت تطهيرا. قلب قطعا لم يطهر كيف يستطيع أن يصف المطهر؟ هو لم يحس بحلاوة الطهر كيف يستطيع أن يتحدث عن الطهر المطلق كما يعبر عنه القرآن الكريم؟ لذلك أخوتي الأعزاء، والحديث هنا طويل جدا مع لفتي للانتباه لطبيعة تقصيرنا في معرفة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومع ضرورة أن نذهب ونبحث في حقيقة حياة الإمام الصادق، ولكن لا تكون الكتب وما كتب فيها عن الإمام الصادق مقيدا لعقولكم، فالإمام الصادق أسمى مقاما من كل ما كتب، وأعظم منزلة من كل ما دون، رغم أن ما دون قليل جدا، ورغم أن ما كتب عنه قليل جدا، ولكن مع ذلك لا تتقيدوا بهذا الأمر، وانظروا إلى طبيعة إطلاقات القرآن وطبيعة تقديم القرآن لهذه الشخصيات. رجل بمنزلة من ائتمنه الله سبحانه وتعالى على كل شيء في آية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، رجل في منزلة إني جاعل في الأرض خليفة، رجل في منزلة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، رجل في منزلة الراسخين في العلم، رجل في منزلة من عنده علم الكتاب، رجل في منزلة الشاهد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. لا تقيدوه بعقولنا، ولا تقيدوه بأفهامنا، ولا تقيدوه بطبيعة وعينا، وإنما أطلقوه كما أطلقه القرآن الكريم. عند ذلك ستجدون هذه الحقيقة: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بفهم أوعى وأدق لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ولا يحرمكم جميعا من زيارة قدر أبي عبد الله الصادق في المدينة المنورة مع بقية الأئمة المظلومين والرسول المظلوم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، والقبر المفتقد لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة الإمام الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا
وأجور